الإنسان في زواياه العقلية يقتنع، وفي زواياه النفسية يتحتم عليه أن يبحث عن دين وعن منهج، لأن ملكات النفس متعددة وقواها مختلفة، وكل قوة تتطلب غذاءها. والحق سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه النفس وفطر ملكته وفطر قواه، فهو العليم بما يغذي تلك الملكات ويقويها. أما شيء غامض عن الناس كيف يقننون له؟ كما قلنا لا يمكن، فلا بد أن نستقبل للنفس تقنين السماء. النفس البشرية لو لم ترتبط بإيمان تنظر إلى نفسها فتجد أن أحداث الحياة تحصل في غيرها وقد تحصل فيها، وأحداثها إن كانت سارة في بعض الأحايين فهي مقربة في بعض الأحايين الأخرى. حين تحدث للإنسان حادثة لا يستطيبها ويحزن من أجلها، الحادثة التي تحدث له أمام نفسه تنشأ عن أصلين، عن أصل حصل من الإنسان بأنه أصابه شيء بأسباب قصر فيها، فإذا ما كان ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه قصر في الأسباب، فليس له غريم أمامه، ليس له غريم، هذا الغريم يوقع به، ولكن تقصيري في الأسباب هو الذي أوقعني في هذه القوة. ومصائب وأشياء تسيئه ليست من صنع يده بل تقع عليه هكذا. فإذا كان الإنسان وحده في الكون ولم يكن له إيمان يشحنه بطاقة تمده بأنه ما دام ذلك الأمر غير إرادي وأنه لم يكن له فيه سبب، فإن مجريه عليه لا بد أن تكون له حكمة، ولا يمكن أن يخطئني ثواب المصيبة التي أصاب بها دون أن أكون لي فيها أسباب، أن يكون لي فيها أسباب. لو لم يكن فيه ذلك الإيمان كيف يرد حزن نفسه وليس أمامه غير؟ إن كانت نفسه قد قصرت فإنه بالعقل يقول لها يا نفسي لا تعزني، أنت قصرت في هذا فكان الجزاء كذلك. ولكن حين لا يكون أمامه غير ماذا يفعل؟ إذن سيشقى وسيتعب نفسيا وسيكون قلقا وسيكون برما. أما حين يكون له إيمان وله دين يقول له إن لك ربا يجري عليك من أحكامه ما يصلحك لا ما تعلم أنه يصلحك، وبعد ذلك يستقرئ الوجود فيجد كم أحداث كان يكرهها فجاءت بالخير، وكم أحداث كان يحبها فجاءت بالشر. إذن فذلك يسليه واقع الحياة عن قضية الدين في نفسه. ولو لم يكن هناك إيمان الإنسان إذا ما نظر لنفسه وجد نفسه أضل من الحيوان. الحيوان مثلا يأكل إن وجد الأكل، ولكنه ساعة يأكل ويجد الأكل لا يفكر في هم الرزق ولا في كيف يعيش ولا يدخل عليه ذلك البند أبدا، ويأتي الحيوان فيذبح ابنه أمامه ولكنه لا يجد ألم السكر، ويأتي الحيوان فيتعايش مع غيره ولا ينم حيوان على حيوان ولا يحقد حيوان على حيوان ولا يغتاب حيوان حيوان. إذن لو أن الإنسان كان مجرد عن القيم الإيمانية وبعد ذلك يجد ابنه قد أخذ منه فيفجعه السكر. لو لم يكن له إيمان يرد فيه نفسه إلى ربه وإلى مجاري حكمه في خلقه إذن لشقي شقاء أبديا. لو لم يكن له إيمان يحجزه عن الإضرار بالغير، يحجزه حتى عن مجرد خاطر السوء، كل ذلك نتيجة للإيمان. إذن فلو لم يوجد الإيمان لشقي الناس، ولذلك نجد أن أرقى مستويات الأمم في المعيشة في السويد مثلا إحصائية الانتحار والأمراض العصبية والجنون موجود في الشباب. لماذا يا شباب لو كانت الحياة هي الحياة المادية مستوى حياتكم الحضري أرقى مستوى، مستوى حياتكم ومعيشتكم الحضري أرقى مستوى. كل أسباب الحياة أمامكم. لماذا؟ لأن فيه قوى في النفس بها جوع إلى شيء لا يعلم. هذا الجوع ينظم في النفس الإنسانية قلقا لا يدرى مصدره. ولم يجد أحدا يلفت هؤلاء النفوس إلى قوات نفوسهم. وظن الماديون أن الإنسان ليس من حظه إلا أن يأكل وأن يشرب وأن ينعم، ونسوا أن هناك قوى في النفس تتطلب غذاء أيضا. هذا الغذاء نحن لا نعلمه لأننا لا نعلم هذه القوى ولا نعلم ما يرضي هذه القوى. والإنسان مجموع ملكات ومجموع قوات. متى يكون الإنسان سعيدا ومنسجما؟ حين تأخذ كل قوة من قوى غذاءها الطبيعي، غذاءها السليم على منهج العالم بها، بحيث لا تطغى قوة على قوة ولا تطغى ملكة على ملكة. فحين يأخذ كل شيء حقه يكون الانسجام النفسي. وحين تجوع قوة من هذه القوة ولا يجد الإنسان من يغذي في نفسه هذه القوة، يحدث القلق ويحدث الخوف ويحدث الاضطراب. أما إن توازنت هذه الأشياء فلا خوف ولا قلق ولا اضطراب. وأيضا فغاية الغايات من الأعمال حتى عند الماديين يختلفون في الغايات، فيه غايات قريبة وفيه غايات بعيدة. هذه الغايات القريبة يحدد أو البعيدة يحددها طموح النفس الإنسانية. فكل نفس إنسانية قد يكون وطنها نفسها فقط، ذلك هو رجل عالة يأخذ من المجتمع ولا يعطي شيئا للمجتمع، قد تترقى فيه وبعد ذلك يكون وطنه أهله يأخذ حق، ثم تتسع الدائرة فتكون ويكون وطنه أمته، ثم تتسع الدائرة فيكون وطنه إنسانيته. ولكن كل ذلك في استيعاب هذه الحياة الظاهرة، الحياة التي نحياها. لكن إذا كان عند الإنسان طموح وتسامي فعليه أن يبحث في غاية هي غاية الغاية. إذا نظرنا إلى هذه الحياة خذ غاية الغايات منها، أي وغاية الغايات تكون في الأمر الذي اتفق الجميع عليه. فالذي يطلب المال قد يجعله غاية، والذي يطلب الجاه قد يجعله غاية، والذي يطلب السلطة قد يجعلها غاية، والذي يطلب الفتوى قد يجعلها غاية. غاية لماذا؟ لابد لتحقق لنفسه غرضا من أغراض الحياة. فإن اختلفوا في هذه الغايات نسميها غايات قريبة. غاية الغايات من كل إنسان أن يعيش سعيدا بالقانون الذي يفهمه في السعادة، وأن يضمن لنفسه أن لا تزول سعادته، وأن يمنع عن نفسه قلق الهم بأن تزول هذه السعادة. إذن فغاية الغايات عند الجميع هو أن تجلب لنفسك مسرتها بالقانون الذي تعيه وتفهمه، وأن تدفع عن نفسك همها وخوفها وقلقها. فكل واحد يرى دفع الهم بجهة. إذن فهم جميعا متفقون على مسألة الهم. وقديما شرح هذه المسألة ابن حزم فقال إن غاية الغايات عند النفس البشرية في هذه الحياة أن لا يوجد عند الإنسان هم. ولماذا اجتمعوا على أن عند الإنسان هم؟ لأن الهم هو العدو الذي لا يمكن أن يطارد، وهو العدو الذي لا يحس، فيمكنك أن تسد عليه المنافذ، لأن له لطف تدخل، ليس أمرا ماديا تستطيع أن تدفعه بأسوار وحواجز وحوائط، ولكنه يتغلغل في النفس تغلغلا بتلطف بحيث لا تعرف. فلما تكلم ابن حزم عن مسألة هذا الهم قال إن اتفقوا في أن هذه هي الغاية في هذه الدنيا، فنجد الهم لا يمكن أن يتحقق لإنسان في نفسه ولا في مجتمعه من ذهاب أمل أو ترقب عطب. لماذا؟ لأن الأمل إذا تحقق فإنه إما أن تزول أنت عنه وتتركه، وإما أن يزول هو عنه. إذن فالمفارقة بين الآمال واقعة، وحين يكون الإنسان في سعادة يخاف أن تفلت منه. لذلك لفتنا ذلك إلى كلام للإمام علي رضي الله عنه حينما سئل عن جنود الله، وأي جنود الله أشد؟ فبسط الإمام رضي الله عنه يديه هكذا، ثم أخذ يعدد: ما أشد جنود الله؟ لله جنود كثيرة ولكنها متفاوتة في الشدة. فسلسلها رضي الله عنه سلسلة منطقية مستقرأة من واقع الكون، وسلسلة إذا سمعها الإنسان لا يمكن أن ينساها لأنها مربوطة بالرباط التعقلي. فقال: أشد بنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد. إذن هناك جند أقوى من جند الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد بنود الله الهم. حين يوجد إيمان في النفس، بهذا الإيمان يوجد الرصيد. فإن كنت في خير وهذا الخير من حل، فإنك تأمن وتؤمن عليه إذا صرفته في حل، في أن من وهبه لم يظن عليه، ولأنك وضعت تأمين حياتك في يديه هو، ولم تضع تأمين حياتك في أيدي البشر. وضعت تأمين حياتك في أيدي عيال الله وفي أيدي خلق الله، وحين تضعها في أيدي هؤلاء وهم بمخلوقيتهم لله يطلبون الرزق من الله، فحين تؤدي عن الله بما أعطاك لا يجحد الحق لك هذا أبدا. ولذلك يحترم الحق سبحانه وتعالى كدحك وكسبك في الحياة لتتمول. فحين يطلب منك أن تعطف على معدم غير قادر على العمل يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ لا يأخذ منك أبدا ثمرة اجتفاحك ولا عملك، وإن كان هو الذي أتاك القوة التي بها كفى، والعقل الذي به خطط، والمادة التي فيها فعلت، كل ذلك عطاء الله. ولكن لأن لك في حركة ولأن لك في عمل قال لك: إنه أصبح مالك وأقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأنه لعيال الله الذين يطلب رزقهم من الله. فحين تؤمن حياتك أنت في يد الله يكون الله آمن عليك وعلى ذريتك وعلى من يأتي بعدك بأن يؤمن لهم حياتهم. ولكن الناس يثقون في خزائنهم ويثقون في بنوكهم ويثقون في جيوبهم فيأتمنون كل ذلك عن الله. ولو أنهم ردوا الأمر إلى حقه وإلى عقله لأحسنوا وضع أموالهم في يد ربهم، لأنه هو الأمين الوحيد عليها، وهو الذي يعطيها ويبردها عندما يوجد احتياج لك عند الناس أو لذريتك عند ذرية الناس. ولذلك يعجبني وقد قرأت في كتب الأدب قصة فيها حوار، هذا الحوار وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان معهما خادم معاوية اسمه ورداد. وفي آخر حياتهما قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين، ما شهوتك الآن في الحياة؟ فقال معاوية: شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة، لأن الطعام قد مللت أطيبه واللباس قد مللت ألينه كل شيء. وأنت ما حظك يا عم؟ قال: أرض خوارة فيها عين حرارة تجر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. وكان وردان الخادم واقف، فقال معاوية له: وأنت يا وردان ما حظك في هذه الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، حظي في صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. قال معاوية: غلبنا اليوم العبد. وسواء صحت هذه أم لم تصح فحسبنا أن الذي وضعها أراد أن يبرز تلك الحكمة، فصور لها شخوصا من عنده ليحقق لنا معنى جماليا اجتماعيا. كل إنسان حين سمعه هشله وطرق. وأيضا يحدثنا التاريخ أن المنصور خليفة العباسي حينما بويع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان، ومقاتل كان إنسان يقول كلمة الحق، فحينما رآه المنصور قال: ما جاء مقاتل إلا ليعكر علينا صف يومنا، ولكن خذه قبل أن يأخذ. فقال: يا مقاتل. نعم. قال: عظني حتى إذا اجترأ علي يكون بأمر من أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وقد خلف 11 ولدا وترك 11 دينارا 18 دينارا كفن منها بخمسة، اشتري له قبر بأربعة ووزع الباقي على ولده، ومات هشام بن عبد الملك، فكان نصيب إحدى زوجاته الأربع من النقد دون الضياع والقصور، إحدى زوجاته الأربع أي ربع الثمن 80,000 دينار غير الضياع والقصور. تلك تضع بطل المقارنة. ووالله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، وولدا من ولد هشام يسأل الناس في الطريق، لأن عمر استأمن الله على ولده ووضع ما فضل عنده في أيدي عيال الله، وأما الآخر فلم يفعل ذلك وأراد أن يطمئن في حياته على كيف يعيش ولده. وتلك هي آفة الناس جميعا في ذلك العصر، لا يؤمنون عند الله ويؤمنون عند خلق الله. لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكني أريد أن أقول إن الإيمان إذا ضرورة نفسية، كما سبق أن أيدنا أنه ضرورة عقلية، وكذلك هو ضرورة اجتماعية، لأنه ما دام الإنسان سيعيش في مجتمع، لو عاش وحده لم يحتاج إلى قانون، بل يفعل ما بذله، لأنه لن يرتبط بواجب لغيره ولم يرتبط غيره بحق الله. والنظام الاجتماعي أساسه حق لك هو واجب على غيرك، وواجب عليك هو حق للآخرين. وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في تعدد الأفراد من النوع الواحد، كما جعلنا لكل نوع مهمة ولهما مهمة مشتركة ولكل نوع مهمة مشتركة، كذلك للأفراد في كل نوع، لكل واحد موهبة، كل واحد ملكة، لكل واحد ناحية فوق. ولكن الناس حين يقارنون لا ينظرون إلا إلى زاوية واحدة، هي زاوية الغنى والفقر، المال وعدم المال، ويفسرون رزق الله بأنه بس المال. ولكن الرزق إذا كان قد عرف بأنه عند القوم ما به انتفع، هل لا ينتفع إلا بالمال؟ فالمال ثمرة لعمل، وهو في الإسلام لا وسيلة إليه إلا بالعمل. وإذا كان لا وسيلة له إلا بالعمل فعلى الإنسان أن يعمل ليكون له مال. فإذا كان له مال من عمل حل بعد ذلك يفرض الله فيه ما يفرض، ثم يسخي الله نفسه فيه بما يسخيه تطوعا. فإذا نظر الناس إلى الرزق على أنه هو بس ناحية الفوز، نقول له يا أخي الله يقول الله فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، والله إيه فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. البيئة القريبة لازم توسع الرزق، ده هو ايه مش المال بس. ولماذا لا تقول ان العافية ايضا رزق، القوة رزق، العلم رزق، الحلم رزق، اجادتك صنع رزق. اذا فمطلوب منك اذا كانت عندك نعمة من هذه النعم ان تعتبرها رزق، هذا الرزق تؤدي فيه حق نفسك، ثم بعد ذلك تؤدي فيه للناس، ترده على من تعول إن كانت دائرتك في الإنسانية ضيقة، ترده على المجتمع الأوسع إن كانت رجولتك أكبر، ترد على الإنسانية إن كانت عندك إنسانية. إذن فلا تنظر للرزق فقط على أنه المال، لأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال هل من المفضل ومن المفضل عليه؟ كل واحد في الحياة مفضل من جهة ومفضل عليه من جهة، أمر طبيعي. فالذي لي فيه فوق أنا مفضل فيه، والذي لا فوق لي فيه أو لا علم أو أجهله فأنا مفضول من غيري. فكما أنك فاضل في ناحية أنت مفضول في ناحية أخرى. وما دام الأمر كذلك فيجب أن تتكامل الأشياء، أن تتكامل جهات الفضل. ذو الفضل في ناحية يعطي المفضول في ناحية، لأنه لا يوجد واحد ابن لله، فالحق سبحانه وتعالى أمد كل خلقه، كل واحد من خلقه بإمدادات بمزايا ومواهب. ولكن الإنسان قد لا يلتفت إلى موهبته ولا يلتفت إلى مزيته، ولا ينظر إلا للغاية من حركة الحياة وهو العمل، هذه الغاية هي المال فقط. نقول له لا يا أخي، أنت فاضل في جهة ومفضول في جهة، ولكن الجهة التي تكون أنت فاضل فيها ربما نفسك تأبى أن تعمل في ميدانك. ولذلك متى توجد الموهبة؟ حين يصادف العمل منطقة موهبتك، وحين تحمل نفسك على عمل لا يختلف مع موهبتك يكون فيه فشل أو يكون عدم نجاح. إذن فلا بد أن تنظر إلى خلق الله جميعا بأن كل إنسان في جهات فاضلة وفيه جهات مفضولة، وأنت أيضا كذلك فيك جهات فاضلة وفيك جهات مفضولة. وانظر إلى أعلى الناس جاها وإلى أعلى الناس مكانا، تجده في بعض الأحيان يحتاج إلى أقل الناس حرفة ومهنة، فربما ذهب فوجد بالوعة البيت مسدودة فيجد البيت كله رائحة، فيرتد بعربته ليبحث عن أي إنسان يأتي ليسلك البالوعة. معرفة هذا الإنسان لتسليك البالوعة ورضا نفسه بأن يفعلها تلك أيضا موهبة لا توجد فيك أنت، فهو فاضل عليك في هذه الناحية وأنت قد تكون فاضلا عليه في ناحية أخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورحمة ربك خير مما يجب، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أي بعض هو المسخر وأي بعض هو المسخر؟ كل واحد في الحياة منا مسخر للآخرين في ناحية، والآخرون مسخرون له في ناحية، لأنه لا يوجد في الإمكان البشري ولا في الطاقة الإنسانية أن تستوعب كل زوايا حياتك فتعرف كل شيء يتعلق بحياتك. فالأمر تعرف ناحية من نواحي الحياة، ثم يملك الناس جميعا بقية نواحيه، وأنت تملك لهم ناحية، وهكذا. فالفاضل في شيء هو الذي يحسنه، والمفضول هو الذي لا يحسنه. وحين يوجد ذلك التكامل في الحياة ويعتقده الناس ويؤمنون به، لا يوجد أبدا واحد يسخر من أحد أبدا. لماذا؟ لأنك إن رأيت إنسانا أقل منك مستوى في ناحية، فحاسب نفسك، يا ترى ما هي الزاوية في ذلك الإنسان التي تعوض ما أنا فيه عما هو فيه. إذن فيجب أن نؤمن جميعا بأن كل إنسان له مجموع في كل زوايا حياته، هذا المجموع يساوي أي مجموع، مجموع أي فرد يساوي أي فرد آخر، ولكن الاختلاف في الدرجات التي يأخذها كل فرد في ناحية من النواحي. يأخذ في هذه 10/10، وفي هذه 0/10، وفي تلك 7/10، وفي هذه 5/10، وغيره هكذا. فلو نظرت إلى التقييم الحقيقي لمواهب الناس وملكات الناس، وجدت أن الحق وزعها على مقتضى ما تتطلبه الحياة من كل جهاتها، ولكنه وزعها ليتكامل الناس تكاملا قسريا. ومعنى التكامل القسري أن حياتي مرتبطة بالآخرين، ولذلك حين تنظر تجد الميزان، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا بد أن تكون فيه زاوية أنت لا تعرفها خير من زواياك هذه وتعوضها. ولذلك يقول المقياس ليس في هذه الصور ولا في الوجوه ولا في شيء آخر، إنما المقياس الحقيقي للإنسان هو الإنسان التقي. معنى التقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومعنى أتقاكم يعني إيه؟ يعني ألزمكم لمنهج الله. وما منهج الله؟ منهج الله هو الذي يشمل نظام الحياة والنظام الذي يؤدي به إلى الخير في الآخرة، ذلك هو المقياس. ولا يتفضل الناس على الناس أبدا إلا بهذه المقياس. أما المقومات الإنسانية في كل نفس فمتساوية، ولكنها متوزعة الجهات، فمجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. وآفة الناس أن كل واحد منهم ينظر أولا إلى مستوى من الحياة محدد، ثم يحاول أن يخضع عمله لذلك المستوى. نقول له العمل يفرض أولا، العمل الذي تطيقه وتجيده وعندك القدرة على أن تحسنه، وبعد ذلك عمل تطيقه وتجيده وتحسنه، ذلك هو عمله. بعد ذلك عش في مستوى ثمرات هذا العمل. فإن حاولت أن ترسم حياة فوق مستوى هذا العمل كان هنا الفساد، وكان هنا الدخول على النفس. إذا كانت ثمرات عملي لا تهيئني إلى المستوى الذي أنصبه في خيالي لحياتي، نقول له لا، كن عندك طموح، حاول أن تطفر بعملك، حاول أن يكون فيه، إن أردت طموحا في الغاية فلا بد أن يكون هناك طموح في الوسيلة. أما أن تطمح في الغاية والوسيلة هي هي، فإنك ولا شك ستنحرف وستغلبك ظروفك على الانحراف. إذن فيجب أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي، ليست قيمة المرء بالعمل الذي يعمله، ولكن قيمته بإحسانه للعمل الذي يعمله. فأي عمل في الحياة يدر رزقا حلالا ويدر مكسبا طيبا هو عمل طيب. لا تنظر إلى طبيعة العمل، فيه أبه، فيه سيطرة، فيه جاء، فيه زهرة. وأي إنسان أراد أن يعيش حياته بحل لن تضيق الحياة عليه بأي عمل، وقيمته التي يقيم بها لا نوع عمله ولكن إحسانه لعمله، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فحين يوجد إنسان في حرفة يتواضع الناس على أنها حرفة حقيرة، وما فيش حاجة اسمها حرفة حقيرة أبدا، إنما فيه عامل حقير لا يحسنها في أي وضع كان، في أي مسؤولية كان، في أي دائرة كان، لا يحسنه هذا الحقير. أما أن يكون الإنسان متقنا لعمله الذي دخل في طاعة ودخل في مواهب ودخل في إنسانيته، فلا يمكن أن يوصف ذلك العمل بالحقارة أبدا، لأنه سيؤدي مهمة في المجتمع. ولذلك قيل قيمة كل امرئ ما يحسنه. وأعجبني في بعض مضابط البرلمان الفرنسي ينشرون أشياء من النوادر، أن نائبا كان عاملا من العمال ثم وصل إلى مرتبة وزير، فلما عرض قانون للعمال عارض فيه الوزير، وحينما كانت النقابة العمال كانت له مطالب كهذه المطالب، فلما أصبح مسؤولا وقف في هذه المطالب. فقال له نائب عمالي: يا معالي الوزير، اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. فماذا قال الرجل؟ قال: نعم، ولكني كنت أجيدها. تلك هي مرتبة الإحسان في العمل. فالإسلام لا ينظر إلى عمل بخصوصه، ولكن ينظر إلى إتقانك العمل. ومعنى إتقانك العمل هو أن تكون سائرا فيه على منهج ربك، بأن تعمل لله، وأن تجعل جهدك هذا على فوق مستوى استهلاكك، ليتوفر لمن لا جهد له نوع من ثمرة عملك. حين يوجد ذلك يوجد المجتمع المنسجم، يوجد المجتمع المتكامل. والتكامل يضرب الله لنا مثلا في الكونيات التي لا نشك فيها، كونيات نحسها، والسطحيون يجعلونها تضاد في الكون، لا، هو تقابل التكامل في الكون. فمثلا هناك ظاهرة الليل وظاهرة النهار. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا من قضية حسية إلى قضية عقلية معنوية قد تختلف فيها الآراء كما اختلفت. فيأتي في الليل يقول لك: لا تظن الليل ضد النهار، الليل له مهمة والنهار له مهمة. لو كانت الحكاية نهار كلها لا تنفع الحياة، ليل كلها لا تنفع الحياة. فيضرب لنا مثلا يقول لنا إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ الله. إذن فلا ننظر لأن الليل ضد النهار، ما نعملش مقارنة موازية بين الناس، ما نعملش افتخار بين الليل والنهار، الليل يقول كذا والنهار يقول كذا، ده متكاملين ليؤدوا زمن الحياة الطبيعي للإنسان. ويلاحظ في التعبير القرآني أن تزيل الآية الأولى يخالف تزيل الآية الثانية، مع أن السياق واحد، قل أرأيتم، قل أرأيتم. يأتي في جانب الليل يقول أفلا تسمعون، وفي جانب النهار يقول أفلا تبصرون. لفتة أسلوبية يجب أن تلتفت إليها العقول، لأن ما دام الليل سرمد، الليل سرمد مكان النوم، ومكان النوم كل إدراكات الإنسان ذاهبة، لا يبقى عنده إلا حاسة السمع هي اللي تشتغل فقط، لأن بها الاستدعاء. لكن في النهار العين، لأن العين عايز ضوء وعايز المرء يكون في ضوء، فيقول أفلا تبصرون في بقاء النهار، ويقول أفلا تسمعون في بقاء الليل. ونظر لأن هذه الحاسة هي الحاسة الوحيدة التي يبقى فعلها لأن بها الاستدعاء، تلمح في قصة أهل الكهف شيئا يشير إلى إعجاز القرآن التعبيري. الله يريد أن يبقى أن يناموا مدة طويلة 300 سنة ويزودهم 9، النوم ده عايز هدوء، وهم في كهف في جبل، والمكان ده عرضة لفقير الرياح ولزئير الحيوانات وللظواهر الطبيعية ولي إلى آخره، والسمع لا يفقد مهمته ليلة. فيأتي القرآن يطمئن على هذه الناحية، يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. آلة السمع اللي هي اللي ما بتروحش دي في النوم، لا، احنا هنضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن فالحق حينما جاء بالليل والنهار يعطينا التقابل، يعطينا أن التقابل هذا مش تضاد بل هو تكامل. بحيث لو دام هذا لفسدت ودام هذا لفسدت. ويأتي ذلك أيضا في استهلال بعض سور القرآن بالقسم، حينما يقسم الحق سبحانه وتعالى في الرد على أمر بعين فيقول: والضحى والليل إذا سجى، متقابلين متكاملين، ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره. الله يقسم بما شاء على من شاء، لكن لا بد أن يكون لهذا القسم علاقة بالموضوع الذي تكلم فيه. علاقته إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بآية كونية هم متفقون في أن الليل للسكن وفي أن الليل للركود وللراحة وللسكن والنهار للكد. هذه ظاهرة مؤمنين بها، فهم يكدحون نهارهم وينامون ويسكنون ويستقرون ليلا، والذي يكدح نهارا لا بد أن يستريح ليلا. والمسألة كانت في فترة الوحي، الوحي جاء لرسول الله ثم فتر مرة عنه، والوحي كان يجهد رسول الله حتى أنه لا يتفصد عرقا إلى آخره، وضمني حتى بلغ من الجهد في أولية الوحي. هذه المسألة إعداد نفسي، إذا فتر الوحي مرة يبتدي الخوف من الألم يزول، واللذة التي بقيت من أثره تشجع، فالرسول يشتاق إلى الوحي طاقة جديدة علشان اشتياق للوحي، بحيث إذا جاءه على اشتياق الأمر. إذن فالفترة للوحي هي بمثابة سكون الليل وهدوئه وسكنه بعد فترة الجهد المناسبة للضحى. فهل يقال أن الضحى والليل إذا سجد، هل إذا جاء الليل على الضحى معنى ذلك أن الضحى لا يجيء؟ لا. إذن فهذه حكمة القسم في هذه المسألة ليقارن ضحوته بإجهاده ويقاوم فترة الوحي بسكونه حتى يشتاق هو إلى الوحي بعد زوال المساعد عنه، وبعد ذلك حين يشتاق يأخذ على الوحي بطاقاته. هذه الآية يأتي الله بها استهلالا في سورة أخرى ليدلنا على قضية من القضايا التي تكلمنا فيها في انطلاق النوعين. هذه القضية ما هي؟ يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، متقابلين، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد له مهمة. فنقلنا من قضية كونية مرئية إلى قضية قد تختلف فيها العقول، فنبهنا الحق على أن ذلك هو قانون التكامل. فلا يقال أن المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة، كما لا يقال الليل أفضل ولا النهار أفضل، ولا هذا يصح ينقلب إلى نهار ولا هذا يصح ينقلب إلى ليل. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن فالإيمان بالله والإيمان بمنهج القرآن إنما جاء لينظم حركة الحياة وليعطي للطاقة النفسية كل مقومات غذائها، وللعقلية كل مقومات غذائها، وللاجتماعية كل مقومات سلوكها الإنساني الرهيب. حياة خلقها الله يقابلها موت يخلقه الله، حياة وموت من خلقة الله. إذن الذي يحيي هو الذي ينظم هذه الحركة، ولذلك يضرب لنا الحق أن حركة في الحياة على غير منهج تعتبر حركات طائشة، حركات لا غاية لها سليمة، حركات تتعارض ولا تتساند. فإذا أردت حركة متساندة غير متعارضة فخذها عن منهج الله سبحانه وتعالى. إذا أخذتها عن منهج الله كان المجتمع سليما، وكان العقل قد أخذ غذاء، وكانت النفس البشرية قد أخذت غذاءها. أما حين ننحرف فالحق سبحانه وتعالى يرجعنا إلى الجنس الأدنى كالأنعام بل هم أضل. ولذلك عرض القرآن قضية، هذه القضية أن هذه المادة الإنسانية المخلوقة حينما نفخ الله فيها من روحه دبت فيها الحياة، فسمى ما وضعه في المادة لتنشأ فيها الحياة الحركة والحس والتعقل وكل هذه الملفات سمها روح. وبعد ذلك قال: تنبهوا، تلك روح لا يختلف فيها المؤمن عن الكافر، روح مشتركة. أيضا الروح في المؤمن تنظم
تعطي آثار الحياة وفي الكافر تعطي آثار الحياة، فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق بين المؤمن والكافر أن هناك شيء اسمه روح لهذه الروح، المادة أخذت الروح اللي بها حركتها وحياتها، فيه شيء اسمه روح هذه الروح أو حياة هذه الحياة. ما روح هذه الروح وما حياة هذه الحياة؟ هي التي يمتاز بها المؤمن الذي آمن بالله. حين يؤمن بالله ويأخذ عن الله منهجه يكون فيه روح زيه، روح لروحه، وحين لا يأخذها يأخذ الروح لزي الكافر تمام. ولذلك يلفتنا الحق بالتعبير عن هذه الأشياء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم هو يخاطبهم وهم أحياء، يخاطبهم بالتكليف. إذا فيهم حياته التي تقذفها الروح الأولى في المادة فتصير لها كل الملكات، لكن إذا دعاكم لما يحييكم يعني حياة هذه الحياة. وبعد ذلك يأتي في المنهج الذي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميه روح أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن فسماها روح لأن بها حياة الحياة، أو روح الروح التي جعلت للمادة مظاهر تلك الحياة. ويسمي من ينزل بها روح، نزل به الروح الأمين، لفظ واحد استعمله فيما يخرج المادة إلى حيز حركتها وحيويتها ونشاطها، واستعمله في المنهج الذي ينزله، واستعمله في الهابط من المنهج، فذلك روح وذلك روح وذلك روح. إذن إيمان يتولد من روح عن روح عن روح، إيمان كفيل بأن يضع للناس منهج حياتهم. وحين يقبل الناس على منهج الله يقبلون على كل عمل بأن يبدأوه دائما كما أقول في كل مرة، يبدأوه ببسم الله. ومعنى بدأه ببسم الله أنه هو الذي سخر، وأنك يا مادة حين تنفعلين لحركتي لا تنفعلين بطاقتي ولكن بتسخير الله لي، بتسخير الله، تسخير الله لك لي أنا. إذا تبدأ في كل عمل بسم الله، وإذا انتهيت إلى نجاح فقل الحمد لله، وإذا نعمت بثمرة من ثمرات عملك فقل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يقبل المؤمنون على منهج ربهم تنتظم حركات حياتهم، فلا تتعارض ولكن تتساند ولا تتعاند. وحين يوجد المجتمع الذي لا يتعاند أفراده وإنما يتعاضدون يوجد المجتمع المثالي الذي ينشده كل الناس، ولكنهم ضلوا حين بحثوه وطلبوه عن غير منهج الله، وقد كفل الله لهم ذلك المنهج. فمن كان عليه فليلزمه، ومن لم يكن عليه فليحاول أن يحمل نفسه عليه. واعلموا جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله.